حقيقة حقائق كثيرا ما يغفل عن بعض الناس بسبب أنهم أخذوا القضية بحرارة وحماس وهو في الجامعة فأنساهم المعنى الصحيح للآية والأحاديث وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شوف الآن أنت خذ طرف الثمار ورفه كده والطرف الثاني
يعني كده
هذا هو الضغط
ومهارب
يا
شيخ
ما؟
ايوه يا شيخ طبيعة الوجه
صحيح من ده يزال الوالد الكريم يصر من حيث لا يشعر على مخالفة الحديث الصحيح
من الحديث
هو؟ نعم ولأمر ما نرى النساء نساء البلاد يخالفن الحديث لأن إذا كان الرجال يعني الأزواج وهم قوامون على النساء مش مقتنعين بجواب بل بوجوب كشف المرأة المحرمة لوجهها فإذا يبدأ غطي وجهها تجاوب مع رغبة زوجها لذلك رويدا هذا الانحراف في مخالفة الشراء من العواقب. نحن نعتقد أن كلمة العلماء الذين يقولون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار ردا على الذين يستعصرون بعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول يقولون كلمة حق لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان هذا التشدد لسبقنا السلف الصالح لكن السلف الصالح كانوا كما قلنا بصورة عامة نساؤهن منهن من يسترن وجوههن وهذا الأفضل ومنهن من يكشفن وهذا جائز أما بالحج فلا بد من كشف الوجه
أما بالحج
فواجب
طيب.
لكن بقي شيء هذا الشيء يختلف عن الانتقاد نهى المرأة المحرمة أن تلتقي لكن يجوز بعد السجل السدل هو كما فعلت أهلنا تجري الغفرة أي الخمار تعمل هكذا لكن لا تشده
يسترها من الناس
يسترها لكن هذا لا يمكن أن تمشي المرأة لأنه يعكر عليها السيف هذا يمكن أن يتحقق لمسافة قريبة مثلا لمسافة قريبة أو أن تكون راكبة مثلا على الجمال أو السيارة أو مثلا ذلك فيجوز لها العباءة مثلا الذي يضع على رأسها وكيش عن وجهها تعمل بها هكذا مثل تبدو على وجهها هذا الشد هو الذي يحرم وهو الانتقار أو المنديل ثابت فإذا يجب أن نجمع بين بيان الواجب بصورة عامة وبين المحرم بصورة خاصة الواجب كما يقول القائلون بأن الوجه عورة أن تلتقي لكن هذا الانتخاب حرام بالنسبة للمحرمة فهذا نبينه وهذا نبينه حتى ما يصير التشدد عند النساء ويصير عنده رد فعل بأنهن اعتدن على سماع أن وجه المرأة عورة دائما وما سمعوا مع هذا العلوم قيدا في ملاح المرأة المحرمة لا يجوز أن تنتقم لكن في ظروف خاصة لها أن تسجل تخدم بدون شد على الجبهة مثال هذا أنت كرجل نفر محرم لا يجوز أن تضع الخمار على رأسك لكن يجوز أن تحجب الشمس عنك بخيمة أو ما يسمى الشمسية ونحو ذلك هذا كهذا، فتلك حدود الله فلا تعتدوها.
الله
خبر من خير. كيف؟
نحن نصل على كم؟
لا أقول لك كرنا الاستفادة. لا أقول لك هذا الاستفادة. السؤال هو ما حكم أخوات الغبور؟ ما حكم أخوات الغبور؟ الحواس الغبور شك، لا شك في ذلك ولا ريب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وهذا نص صريح أنه لا يجوز اتخاذ القبر قبلة، لأن قبلة المسلم إنما هي بيت الله الحرام أو الكعبة المحرمة. فإذا طاف الطائف حول القبر فمعنى ذلك أنه نقل عبادة هي لله وحده لا شريك له إلى ذاك المقبور الذي يعتقد بأنه من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين. ولا شك أن مثل هذا الاعتقاد هو إخلال لحق لا إله إلا الله، لأن معنى هذه الكلمة الطيبة: لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأي عبادة توجه لغير الله عز وجل فهو شرك بالله في توحيد العبادة، كأنكم تعلمون فيما أعتقد أن العلماء المحققين قسموا التوحيد الذي ينجي يوم القيام يوم رب العالمين ينقسم إلى ثلاث أقسام، فإذا أخل المسلم بواحد منها لم يكن واحدا حقا. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. فمن وجه عبادة من العبادات التي تعبد الله عز وجل بها عباده إلى غيره عز وجل فقد اتخذه معه إلها. ولذلك نجد في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو المشركين من قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له بالكلمة الطيبة، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، وأيضا حكى عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشؤون عجاب. المشركون لم يكونوا ينكرون التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية والتوحيد الخالقية، وإنما كانوا يعترفون بذلك تماما، وإنما أنكروا توحيد العبادة. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بأن لا يذبحوا إلا لله، وأن لا يحلفوا إلا بالله، وأن لا يذبحوا إلا لله. استنكروا ذلك عليه وجعلوا ذلك علامة منهم على كفرهم وشركهم بالألوهية وتوحيد الله عز وجل بالعبادة. فقول المسلم أي مسلم كان: لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا بلا شك ينجيه من عذاب الدنيا ألا وهو القتل، كما قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله نجا بنفسه من الموت، لكن لا ينجو أمام الله عز وجل من الخلود في النار إلا إذا قام بحق هذه الكلمة، وأول حقها هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن طاف إلى حول القبور فمعنى هذا أنه عظمه بعبادة جعل الله عز وجل عبادة له، فنقل هذا الضال من عبادته لله إلى عبادة مقبور، فهو شرك لا شك ولا ريب فيه. هل هناك شيء آخر؟
لك هذا الطائف، هل هو يعتقد
أم لا؟ هذا السؤال حينما يراد إقامة الحد عليه، لأن هذا بهذا العمل يرتده. فإذا كان هناك من يقيم الحد أي القتل على المرتد، حين ذاك هذا الإنسان يؤتى به فيستتاب، لا يسأل تعتقد أو لا تعتقد، لأن عمله برهان عن عقيدته، إنما يستتاب بعد أن تقام عليه الحجة أن هذا الطواف هو لبيت الله فقط عبادة وخضوع لله كالسجود سفر. فلو أن إنسانا سجد لشيخ له أو أمير له، هذا لا يسأل لماذا أنت تسجد وهل تعتقد أن هذا يستحق التعظيم، لأنه فعل يدل على التعظيم، لكنه يستفاد، فإن تاب فإلا قتل. الرسول عليه السلام قال كما تعلمون: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالسجود وعدم التعظيم، ما في حاجة نسأل لماذا أنت تسجد، لكن نحن بحاجة أن نفهمه أن هذا السجود إشراك مع الله بمن تعظمه بنفس الوسيلة التي تعظم بها ربك، فإما أن ترتدع فإما أمامك سمع الله القتل. وسبب هذا الحديث الأخير أن معاذ رضي الله عنه أتى الشام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاب ما غاب عنه صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء إلى المدينة ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له، فقال له: نه يا معاذ. قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام ووجدت النصارى يسجدون لقسيسهم وعرمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه السلام حديث السابق: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذن سواء من سجد بغير الله أو طاف بغير بيت الله، لا حاجة بنا أن نسأله ماذا تعني، أتعتقد أن هذا يستحق العبادة؟ هيقول لك: لا ما أعتقد، لأنه مش مهمنش العبادة. لكن نحن نقيم الحج عليه ونقيمه أن هذا الإشراك في قسم من التوحيد. الأول قلنا الربوبية، والثاني العبادة أو الألوهية، هذه استجاب وذلك ما نبغي، طبيع ونعمت، وإلا قتل كفرا ولا يدخل في مقابر المسلمين.
هل يقدر الجاهل في أمور العقيدة مثل هذه الأمور؟
هذه أيضا لما فيها يعني أكثر من شريط بما أعتقد، والسؤال يحتاج إلى تفصيل. هل تذكر في شريط ولا لا؟
نعم.
نعم.
نعم. الخاطب أو مختلف من
المخاطب. الشاهد يختلف الجاهل باختلاف المجتمع الذي يعيش فيه، فإذا كان مجتمعا جاهليا فهو يعذر لأنه ما في مين يقيم الحج عليه وبين التوحيد، وإذا كان مجتمعا إسلاميا محضا واصلا فلا يعذر. وبين هذا وهذا طبعا وجوه كثيرة، وربنا عز وجل هو الذي يعلم ما في الصدور، فمن علم الله منه أنه لم تبلغه حجة الله فيما كان جاهلا به فهو معذورا لله، بقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يسمع بي يعني يسمع بدعوتي على حقيقتها ثم هو مع ذلك لا يؤمن فهو خالد في النار أبدا. هذا هو يعني المجمل القول في هذه المسألة، والمحيط والبيئة له أثر كبير جدا في تقييم الإنسان أو إفساده، ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يسافر المسلم إلى بلاد الكفر ويساكنهم ويعاشرهم لأن الطبع سرى. عليكم السلام.
هذا قائلون يا شيخ بارك الله فيك، أخذ ربكم بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذهب قائلون في هذا إلى أنه لا يعذر الإنسان بجهله، لقد أخذ الله عز وجل العهد عليه من ظهور أمه، فما رأيكم في هذا الدليل يا شيخ؟ جزاك الله خير.
هذا بارك الله فيك استدلال هزيل جدا، وهذا ما معنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا استدلال معناه تعطيل حكمة بعث الرسل وإنزال الكتب. ولو كان ما وقع في عالم الأرواح كما يقولون يكفي لإقامة الحجة كان لم يقل ربنا عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يكن هناك حاجة قصوى لإرسال الرسل وإزالة الكذب. وهذا استدلال خاطئ اعتزالي، لأن المعتزلة يفسرون الآية التي ذكرتها آنفا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي العقل، وهذا انحراف طبعا عن السنة، لأن السنة توضح أن أربعة أجناس يوم القيامة يدلون بحجتهم: الطفل الذي لم يبلغ سن التكبير، والمجنون، والشيخ الثاني، والرابع لا أذكره الآن. المهم هؤلاء يحاسبون يوم القيامة حسابا غير حساب الناس، يرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولا، فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فلذلك الآية السابقة وهذا الحديث وما جاء في كتب التفاسير من السلف تبطل استدلال للآية التي ذكرتها آنفا، فلا بد من الحديث الذي ذكرته أيضا آنفا ومن الحجج: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. فلو كانت الحجة السابقة صحيحة لم يكن لهذا الحديث معنى أبدا، لأن الحجة السابقة تسوي بين من سمع عن الرسول وبين من لم يسمع به إطلاقا، وهذا لا يكون به عالم أبدا.
ما نصم أبداً.
وشرحت أبداً سمع بدعوتي على حقيقتها وبأوصافه وشمائله المعروفة، وهذا أيضا لنا بعض تسجيلات في هذه السفرة عندكم. نعم إذا كان المقصود بأهل الفترة جماعة بخصوصهم فينبغي تعيينهم، وإذا كان المقصود بأهل الفترة ليس جماعة بخصوصهم وإنما هم أقوام لم تبلغهم دعوة نبي ورسول فقد سبق الجواب. يا ترى ما هو المقصود بأهل الفترة في سؤالك؟
أقول هم الذين يعني يقوم ما بلغتهم رسالة نبي ولا
سبق البحث فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
هناك بعض الكلمات
الشيخ قاعدة التي وقفناها تقول أن العدد بالجهل يختلف من بيئة لأخرى، فإذا كان في أنا مثلا مختص بالتوحيد فمختكم لهذا الشرك لا يعتبر، والعكس بالعكس.